بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، أخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلها إن شاء الله من المجالس التي تذكرنا بالجنة. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالغدو إلى المسجد يقابل عند الله سبحانه وتعالى غدو ورواح في الجنة. فدائما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بما أعده الله لعباده في الجنة، ويربط هذا بالطاعات. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الفاتحة استكمالا لها، وهنتكلم عن آخر جزء في الفاتحة وعن الأقسام الثلاثة، الطوائف الثلاثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. إحنا اتكلمنا بكده عن اهدنا، اتكلمنا عن الصلاة المستقيم، وتكلمنا عن مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط، الطريق الذي له سوران، وفي هذين السورين أبواب، وعلى الأبواب سور مرخاة. وقلنا أن الصراط المستقيم هو طريق واحد، والطريق الواحد ده هو أكثر طريق اختصارا بين النقطتين، بس الطريق ده بيودي على مكان، فلازم نبقى عارفين المكان ده فين، احنا رايحين فين. هذا الصراط مش ممكن هنعمل خط بين نقطتين واحنا مش عارفين اصلا احنا اين نتجه. فهذا الصراط اخره رضوان الله والجنة. يبقى الطريق ده طريق واحد يؤدي الى رضوان الله والجنة، والمسافة المختصرة بين الطريقين بين النقطتين من هنا إلى أن نصل إلى الجنة. مين اللي عرفنا بقى الهدف والطريق إلى هذا الهدف؟ الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بهذا في القرآن، فقال اهدنا الصراط المستقيم، أمرنا أن احنا نقرأ وندعو الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذا. إنما هو الذي حدد الهدف، وهو الذي يعرف أقصر الطرق إلى هذا الهدف، وهو الذي أرشد إلى هذا الهدف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. موضوع قريب جدا، قريب جدا. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ليه الحديث يقول كده؟ الإنسان لو مات وهو رجح كفة حسناته على سيئاته يدخل الجنة مباشرة، إذا مات وكانت سيئاته أكثر يبقى من أهل النار. فالأمر جد قريب، قريب جدا، يموت لحظة. فهذا الطريق حدده الله سبحانه وتعالى، وما من خير وما من عبادة أو عمل يؤدي إلى الجنة إلا وأرشد الله إليه، وما من عمل يدخل النار أو يبعد النار إلا وقد حذر الله منه. طيب، ده الشيخ الشعراوي كان بيسميها ايه؟ الهندسه الربانيه، ان هو الطريق المختصر وهو الصراط المستقيم المؤدي الى الجنه. من لطف الله عز وجل ان هو علمنا وامرنا بهذا الدعاء، ان هو امرنا احنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا من لطف، لانه أمرنا بشيء فيه النفع وفيه الخير. لو لم يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطريق لن نهتدي إليه أبدا. عشان كده هو من محبته لعباده أن أمرهم بهذا الأمر، اهدنا الصراط المستقيم. اللطف ده بيعرفوه بإيه؟ أو ربنا سبحانه وتعالى لطيف. يعني إيه الله سبحانه وتعالى هو اللطيف؟ العلماء بيقولوا أن اللطف هو أن يسوق إليك الخير دون أن تسعى إليه، وأن يصرف عنك الشر دون أن تفر منه. أحد واحد قاعد في أمان الله كده وربنا سبحانه وتعالى يرزقه بطاعة، واحد يخبط عليه مثلا يطلب منه صدقة أو يطلب منه معروف أو يطلب منه أنه يسعى في حاجة ليه، هذا من لطف الله لعباده. أنت مش أنت اللي رحت تجري ورا الناس عشان تعمل فيهم معروف، ده أنت ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك هؤلاء حتى يطلبوا الخير منك ويعطوك الثواب والفضل الجزيل. بعض العلماء في المدرسة يعملوا إيه؟ يجي واحد من الفقراء يطلب منهم صدقة، كان يعملوا حاجة غريبة جدا، يقوم حاطط الفلوس في إيده ويخلي الفقير ياخد صدقة كده. ليه؟ مش هو يديله كده؟ لا، هو كان يقول يد الفقير هي اليد العليا ويد المنفق هي اليد السفلى، لأن الفقير يصلح لك آخرتك ويهدي إليك الجنة، وأنت بهذا المال تصلح له دنياه. فالمعنى ده معنى جميل، إنه إحنا من نطف ربنا بينا إن هو يبعث لنا ناس يطلب لنا الألوان الخير والثواب، وإحنا يجعل الله سبحانه وتعالى سببا في إيصال هذا الخير. لطف هو أن يسوق الله إليك نعمة دون أن تسعى إليها، أو يصرف عنك شرا دون أن تسعى إليه أو تفر منه. وليس ألطف من الله سبحانه وتعالى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، هذا من الأوامر اللطيفة التي نكررها في اليوم 17 مرة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى سبلنا الصراط المستقيم كده؟ لا، ده عرفنا أن هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. طب إحنا أول ما دخلنا في الإسلام وجينا هنا ربنا سبحانه وتعالى، إحنا شعرفنا بربنا قال عليه قبل كده، يعني المسلمين اللي هم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أول ما تعلموا في الإسلام قالوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنهم لا شافوهم ولا يعرفوهم، ما عرفوش حاجة. الله سبحانه هو الذي أخبرهم، هو الذي علمهم أن هذا الصراط اهتدى إليه قبلكم خلق كثير. ماذا أنعم الله عليهم؟ الملائكة، هم قال النبيون، هم قال المؤمنون، صالح المؤمنين، وكل الناس الصالحين الأحياء والأموات يصلحون أن يدخلوا في النفاق صراط الذي أنعمت عليهم. أي إنسان النهارده تشوفه وتشوف أنه عنده على درجة من الخير وحسن صلاة الله سبحانه وتعالى، من يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل هؤلاء يصلحون أن يتأمل الإنسان في صلاته من هو الذين أنعم الله عليه. مين ربنا أنعم عليه؟ يقول لك أصل ربنا فتح عليه من نعيمه، ربنا فتح عليه من نعيمه. بنقولها على مين دي؟ بنقولها على مين؟ على الناس اللي معاهم فلوس. يقول لك ده ربنا فتح عليه من واسعة، عليه من واسعة، إنما لا يتبادر إلى الذهن إن الآية اللي إحنا كررناها 19 مرة في اليوم دي مش جاية في الفلوس. لا، هذه تأتي في النبيين والشهداء اللي بيقتلوا في سبيل الله، هذه هي النعمة الحقيقية. الله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم
بهذه النعمة العظمى، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن يعمل ربنا أتم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأكل الدقل من التمر، رديء التمر، تمر الرديء، والذي كان ينقض في بيته النار للشهر والاثنين والهلال كذا الهلال، ولا يوقد في بيته نار. إني إحنا ربنا أعظم عليهم أتممت عليكم نعمتي، أقول يمتن على المؤمنين بهذه النعمة. نعمة إيه؟ نعمة الإسلام. مع أن الرسول كان يجوع، كان لا يجد ما يلبسه، يخرج من بيته إلى الصلاة وعليه الثوب المرقع. بس النعمة، أما تطلق كلمة النعمة وتبقى نعمة واحدة، هي نعمة الإسلام. أتممت عليهم الإسلام. عشان كده صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء أنعم عليهم بنعمة الإيمان. لو إحنا ما كانش نعمة الإيمان عندنا هي أكبر نعمة ممكن نحسد فيها ونغضب الناس عليها ونتنافس فيها، يبقى إحنا مش فاهمين الفتحة. يبقى إحنا بنقرأ الفتحة دي بالشقلوب، أو بنقراها لكنها هيروغليفيات مش فاهمين معانيها. أما نقعد كل صلاة نقول إنها صلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم، وتنسى بالنعمة في هذه السورة على انها الايمان والهدايه والنبوه والشهاده، يبقى لازم يكون ده يغرس في قلوبنا حب النبوه وحب الايمان وحب الشهاده في سبيل الله. وعايزين ننوع نفسنا حقيقه، واحنا بنتكلم واحنا بنقرا في الفاتحه لازم كل صلاه نفكر في حد، نفكر في شخص، نفكر في منعم عليه. كل صلاه نفكر في احد من انعم الله عليه. ممكن في سوره في فاتحه في صلاه الظهر نفكر في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نموذجا للذين أنعم الله عليهم. نيجي في ركعة ثانية سيدنا يوسف، نيجي في ركعة ثالثة نفكر في عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عمرو بن العاص، أو عبد الله بن المبارك، أو عمر بن العزيز، أو نفكر في من استشهد من الشهداء اللي احنا نعرفه ما نعرفهمش. أنا أفكر في من قتل الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، أنعم الله عليه بهذه الشهادة، أنعم الله عليه بهذه الشهادة. فمش لازم أكون بفكر بس في الناس القدامى، لا، أفكر في الناس القدامى، أفكر في المعاصرين، لأن نعمة الله عز وجل تنال الكثيرين، تنال المعاصرين والسابقين. بالعكس أنا عايز نقرأ ونفكر في الناس المعاصرين، لأن دايما نقعد نتكلم عن السابقين يقول لك إيه، طب ما دول الأنبياء، ما إحنا هنعمل إيه؟ هنعرف نيجي مع جنبهم إزاي؟ لا، احنا هذا خير يمتد في هذه الامه الى ان يرث الله ارضه عليها، ان الله يبعث في هذه الامه كل 100 عام من يجدد لها دينها. حديث صحيح كده ان ربنا سبحانه كل 100 سنه يبعث واحد يجدد الايمان، يجدد الايمان لهذه الامه. ليه؟ عشان طبيعي الايمان يزداد ينقص، وتأتي تلك الأيام نداولها بين الناس. أول مجدد في القرن الأول كان مين؟ عمر بن العزيز 99 طرف 3 استشهد 101. والقرن الثاني فيه، والقرن الثالث، وكل قرن يبعث الله فيه المجدد أو المجددين. فصراط الذين أنعمت عليهم، في معنى مهم في الآية، أنعمت عليهم هم الذين التزموا بالتكليف. اهدنا الصراط المستقيم. اللي يلتزم بالتكليف هو الذي أنعم الله عليه. اللي يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم الله عليه. وكأن أوامر الله سبحانه وتعالى هي أجل نعمة. أعظم نعمة إن ربنا أمرنا وكلفنا. هذه هي النعمة. يبقى احنا مش ربنا امرنا ان احنا نبطل ناكل ربا، ولا نبطل ننظر الى الحرام، ولا نتكلم بالحرام عشان يعني في الناس تعالى الله عن ذلك. انما الله سبحانه وتعالى وضع هذا رحمه، ولانه يعلم ما يفسد الناس وما يصلح. يبقى دي النعمه. كل ما هتلتزم بتعليم ربنا سبحانه وتعالى اكتر، كل ما هيبقى انت منعم عليك اكتر. كل ما هذا يكون دلاله على أن هذا من نعمة الله عليك. يبقى ربنا اختصك بما لم يختص به غيرك. لو اثنين النهارده بياخدوا وصف مرتب، واحد بيطلع مبلغ أكثر من المال في سبيل الله، هذا نعمة الله عليه أعظم. طب مش كده، لو اتنين بيعملوا فلوس مرات، واحد بياخد 1000 واحد بياخد 500، بياخد 500 ده بيطلع 100 جنيه، بياخد 1000 ده بيطلع 5 جنيه. الذي يقول عمالي أكثر هو الذي ينفق أكثر. وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان معه درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل ذهب إلى عرض ماله فأخرج منه 100,000. يبقى الموضوع النعمة مش بالفلوس، اللي معاه فلوس أقل بس هيمتثل الأمر الله سبحانه وتعالى بصورة أكبر وهينفق بصورة أكبر، هذا هو الذي أنعم عليه. يبقى أنت عندل مفهوم النعمة في حياتك إيه؟ مفهوم النعمة في حياتك وتغير تفكيرك. لما تصحى الصبح تلاقي عربتك مخبوطة، ما تجيش بقى تقول إيه؟ إيه الكارثة اللي حصلت لنا دي والمصيبة اللي جات على دماغي دي؟ أما واحد يبتلى بمرض أو يبتلى بالمصيبة أو يبتلى بمحنة، ما يعتبرش إن الكلام ده إن ربنا سبحانه وتعالى أراد به السوء، تعالى الله عن ذلك. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا المقياس خاطئ. كلا، ليست البلية، ليست المحنة علامة أن الله سبحانه وتعالى يكره فلان، أو وليست النعمة أن ربنا يديك فلوس أو يديك صحة أن ربنا يحبك. لا، كلا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. صدق الرافعي، مصطفى صدق الرافعي في مقالات كده اسمها الانتحار، عاملها هو، تبقى القلم كتب الجميلة اللي احنا يعني اللي دي في اللغة الناحية الأدبية هيقراها، بيتكلم عن حالات الانتحار، 6 حالات انتحار، كل واحد بينتحر بصورة لسبب مختلف. واحد بينتحر عشان ابتلي بفقر شديد، واحد عايز ينتحر عشان حب واحدة ومعرفش يتجوزها، واحد بينتحر عشان كان عنده تجارة وبارك. عامل في كل قصة انتحار مقالة قصة. فمن ضمن الأول قصة فيها الكلمة جميلة قوي، أن وأي شيء لا صبر للمسلم عليه وهو يرى أن المرض مال إلا أنه يوضع في الجسم لا في الجيب. المرض أكنه فلوس ربنا بيديها لك، السلام حضرتك ومحفظتك، يضعها في بدنك، مال، كنز، كنز. الحمى كفارة والمرض كفارة. فاللي عايز أقوله إن إحنا لما نتكلم على صراط الذين أنعمت عليهم لازم تتغير في أذهاننا مفهوم النعمة وتنقلب، بحيث إن أنا آخر اليوم أعرف ربنا أنعم علي في هذا اليوم ولا أنا كنت من المحرومين في هذا اليوم، بمقياس ما أرى الله سبحانه وتعالى من الإيمان والقرآن وفعل الخير والتوفيق إليه. اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقني فيه صلاة الفجر في عز الثلج اللي احنا فيه ده، هذا من الأيام التي أنعم الله بها عليه. اليوم الذي ييسر الله سبحانه لي أن أصدق، هذا من الأيام التي أنعم الله بها عليه. اليوم الذي يتاح لي أن أنا أسعى في حاجة مسلم أنعم الله بها عليه. اليوم أنا أصوم تطوعا فيه أو أسعى في بر والدي أو والدتي، أو هذا من الأيام التي أنعم الله بها عليه. عشان ربنا يبين لنا الموضوع إيه؟ أنك لا، عشان تعرف الصح، عشان تعرف الغلط، تعرف العكس، عشان بالتضاد يظهر يظهر المثل. طب انت ممكن لو ما انعمش ربنا عليك هتقع في ايه؟ هتقع في حاجتين، اما الضلال واما الغضب من الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. الضد يظهر حسنه الضد. طب ايش حاجة بين لنا فأعمت عليهم؟ طب مين دول؟ دول اللي هم خارجين من المغضوب عليهم والضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دخلنا بقى في الايه؟ في الطائفتين التانيين اللي هم ان احنا ممكن ندخل فيهم لو احنا لم لو نزعت منا هذه النعمه هندخل في المغضوب عليهم. المغضوب عليهم في المشهور في التفسير ان المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود، والضالين هم النصارى. واغلب المفسرين على انه مش بس دول، لا، كل من سيسير في طريق اليهود فيعرف الحق وينحرف عنه سيكون من المغلوب عليه. وهم قالوا هنا ايه المفسرين؟ قالوا الذي تنزع من قلبه اراده الحق ومحبته، هذا من المغلوب عليه. يكره الحق، يكره الحق او يعرف الحق وينحرف عنه فيبنى اخطب. اما اتوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان هو من الاوصاف انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فما تسمع معه؟ قال ايه؟ قال عداوتهما حيث. عرف ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه معاه؟ عداوتهما حيث. وهذا نموذج يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى الى قلوبنا بهذه الصور. انا النهارده من عندي حكم شرعي، عارف ان انا عندي مشكله في قضيه الربا او في قضيه علاقه مع واحده علاقه محرمه او في شرب خمره او في اكل مال يتيم او في ظلم، عارف الكلام ده، عارف ومصر عليه. حاجه من اثنين، اما ان انا من غرقي في هذه المعصية يقسو هذا القلب ويصبح بعد فترة يتلذذ بالمعصية، يبقى ده من المغضوب عليه. يعرف الحق ويعاند الله سبحانه وتعالى، وهذه عقوبة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، خلاص دول ناس قضوا على بذرة الفطرة السليمة من كثرة، وخاصة مع مظالم العباد حقيقة اللي بيظلم ناس كثيرة يقع في هذا الأمر، خلاص تنطمس بصيرته، ينعكس الأمر، ينعكس الأمر عنده، يعني يرى الحق في صوت الباطل والباطل في صوت الحق. فهذا عرف الحق وانحرف عنه. شوفوا اليهود كانوا بيقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له ايه؟ واسمع غير مسمع. يعني انت كلم براحتك، والله ما هنسمع لك. ايه ده؟ ايه الفجر والبجاحه دي؟ اسمع غير واسمع غير مسمع، يعني غير مسموع منك يا محمد، لا نتحدث، تكلم براحتك. فهذا نموذج للمغلوب عليهم. فالضالين هم النصارى، او من اراد ان يعرف الحق فضل الطريق اثناء الوصول اليه. واحد اجتهد وبعدين مش اجتهد الحقيقه، هو ما اجتهدش، هو ضل الطريق. ولو بذل الجهد في معرفه طريق الحق لوصل اليه. في ناس ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، احنا حقيقه يجب ان احنا نتحرك الا نقع في دائره غضب الله سبحانه علينا، ولا ان نقع في دائره ان نضل. طب نضل ازاي واحنا معانا هذا الخيص وهذا النور وهذا الكتاب؟ في حتة الغضب مهمة حقيقة. الغضب يوازي اللعن والطرد من الرحمة. تعالوا نبص على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا إيه؟ لعن الله في الخمر عشرة. أما يقولنا لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه. أما يقولنا لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما يقول لنا لعن الله الواشمة والمستوشمة. أما يقول لنا لعن الله آكل الربا. أما يقول ألفاظ اللحن والطرد من الرحمن معناها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هذا من الرحمة. عشان كده في سورة النور آخر سورة النور قالوا إيه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دي حتة مهمة جدا في توقير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه ما نجعلش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعضا؟ في أكثر من تفسير. الأولاني قالوا كان بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقول يا محمد اخرج لنا يا محمد. قالوا لا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء بعضكم بعضا. قل يا رسول الله يا نبي الله انما مش تزيل هذا هذه الكلفه. ده قول. القول الثاني قالوا لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المقصود بها ان الانسان دعاء النبي على واحد مش زي دعاء الله على 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 اخيه. اما نادي عليك غير اما الرسول يدعي عليك. الرسول لو دعا على واحد ضاع. اما يقول النهارده لفظ اللعن في 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 معاصي محدده ده معناه ان هو بيدعي عليه ان ربنا سبحانه يطرده من هذه من رحمته. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء بعضنا بعضا. مش زي اما نادي عليك. الدعاء ده معناه الطرد وبعدين انت مطرود من رحمه الله. يبقى الموضوع صح جدا. يحتاج الى ان يحذر الانسان اي لون يسمع فيه الانسان لفظ اللعن للنبي صلى الله عليه وسلم يحذر. لانه فعلا انها بمثابه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج هذا من رحمه الله. والحاجه الثالثه حقيقه لا يرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعضا معناها ان هو اما يامرك بامر ما يبقاش الامر بتاعه زي امر غيره. مش انا والدي او والدتي يقول لي طب روح جيب كذا فاسمع الكلام والرسول يقول لي اعمل كذا. ما ينفعش. احنا قلنا قبل كده ان ما الفارق بين ان ياتيك الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاهة يا خالد اصحى الفجر هنتقابل في الصلاة وبين ان ياتيك الامر منه على هيئة كتاب في كتب الاحاديث من صلى البرلين دخل الجنة او من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. مفيش فرق بين هو يأتيك الأمر مكتوب في كتاب وبين يأتيك الأمر مباشرة في القرآن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب احنا اما نقرأ هذه الآية سواء أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مهم ان احنا نفكر في نموذج للمغضوب عليهم والضالين. وهذه انتكاسات لازم ننظر في سير المنتكسين. سير الناس اللي كانت كويسه وانحرفت. سير الناس اللي كانت متدينه وباظت. سير الناس اللي كانت مسلمه وارتدت عن الاسلام. او كانوا ملتزمين بتعليم الاسلام وبعدين انتكسوا. اللي لبست الحجاب وقلعته، اللي كان بيصلي وانحرف، اللي كان يعني يسير. لان هذا الامر حقيقه يبين الصوره. ابن الجوزي عمل كتاب اسمه ذم الهوى. في اخر كلام من هذا الصحابي بيقول لي ذم الهوى ده بيتكلم عن اتباع الهوى. بيتكلم بصوره كبيره عن ايه فتنه النساء والرجال. فيقول مثلا بدل دفعه الهوى او الحب او العشق الحرام الى الزنا او دفعه الى الكفر او دفعه الى قتل الى جريمه القتل او دفعه الى ان يفعل كذا وكذا. المهم انه الكتاب ده مشكه في ايه؟ انه بيبين عاقبة الانحراف النهائية مش الابتدائية. ما هو في اول الانحراف اما كان صلي مستطيع قلنا ممكن انحرف 2 مللي في الاول بس كمان 20 30 كيلو هنلاقي ان الانحراف ال 2 مللي ده بقى 5 كيلو قدام وممكن يوديك في سكة ثانية مختلفة. فانت لازم وانت بتقرا هذه الآية تستشعر نموذج المغضوب عليهم ولا الضالين. ممكن يكون نصارى ممكن يكون يهود ممكن يكون ناس ثانية ممكن وناس من المسلمين اتاهم الله خير ثم بدلوا هذا الخير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه قزمان وكان رجلا يحارب في صفوف المسلمين. فقزمان ده ماذا فعل؟ عمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قتل في اخر المعركه. وبعدين ايه اللي حصل معاه؟ الصحابه كلهم شافوا انه لم يدع شارده ولا وارده الا واصابه، كان مفيش مش سايب حد في المعركه الا وقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال رسول الله وما ذاك؟ ذهبوا اليه وهو في النزع الاخير فوجدوه بشروا بالشهاده، فقال لهم والله ما قتلت طلبا لها، وانما قتلت دفاعا عن قومي. وكان مصابا بجرح مؤلم، فوضع مقبض السيف على الارض وذبابه السيف نصل السيف بين ثدييه، ثم اتكى على السيف فقتل نفسه بعد. فهل الانسان يامن على نفسه ان هو يضل او يغضب الله عليه؟ لا، ما يامنش على نفسه، لان الله سبحانه وتعالى لا احد يضمن على نفسه ان يثبت على هذا الخير. فانا لازم افكر في مين؟ والله فلان ده كان ملتزم وبعدين انحرف، فلان ده كان رجل صالح وبعدين انتكس في هذا الطريق. فاسال الله سبحانه وتعالى العافيه، لان الامور تعرف بضدها. ثم ناتي اخر الايه اخر السوره، غير ممولين ولا مضلين امين، ودعاء بان احنا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا. الحقيقه النماذج دي نماذج مهمه. كان في بعض العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا مثلا كل محنه وكل عصر هتلاقي فيه نموذج للمغضوب عليهم والضالين والمنعم عليهم. مثلا في عهد احمد بن حنبل، كان احمد بن حنبل هو الذي هو الثابت على الحق، خليفه المعتصم بالرغم هو يعني الذي لبى نداء المراه التي قالت وما تصمان، كان نموذج للمبتدع الذي يحارب اهل السنه ويحارب احمد بن حنبل وقتل ناس كثيرين. فانت مثلا تيجي في عصر تعتبر ان احمد بن حنبل من النماذج انعم الله عليها، وهذا الظالم الذي قتله وحاربه من المغضوب عليهم، الظلمه من المغضوب عليهم الامم الضالين. وما ربنا انعم عليه حقيقه، انعم عليه بمقياس ايه؟ مقياس المقياس اللي احنا قلناه، مقياس الايمان. لانه احمد بن حنبل لما خرج من السجن خرج الى بيته، كما جاء في نقل احمد انه خرج الى بيته فلم يجد في بيته رغيفا يتعشى به، مش لاقي فلوس. وفي نفس الوقت اهدي اليه 500,000 دينار، 500,000 دينار اهديت اليه من الامراء. عشان ايه؟ عشان يستدينوه. وكان العلماء الحقيقه بينظروا الى هدايا الامراء على انها رشوه. زي ما قال كده في الحديث، سيدنا عمر قال في الحديث كده، قال هو الحديث عن الصحابه بنسميه حديث ايه؟ في حديث ممكن ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، او حديث ينسب الى الصحابي، او حديث ينسب الى التابعي. الحديث اللي ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم بنسميه حديث ايه؟ مرفوع. والموجود للصحابي منسوب للصحابي موقوف، والمنسوب للتابعي مقطوع. يعني يقول ايه؟ حديث موقوف على عمر بن الخطاب، ان الله اعزنا بالاسلام فاذا ابتغينا العزه ففي غيره اذلنا الله. او حديث مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قال كذا، او مثلا او التابعي عمر بن العزيز مثلا يقول قولي يقول هذا. طيب ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ نتكلم على ايه؟ ايوه رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب في موضوع الايه؟ كان في موضوع الرشوة كان يهدى إلى العمال الهدايا، فأهدي إليه، أهدي إلى عمر الخطاب كتف شاه. كان الكتف دي هو سيدنا عمر الخطاب وضع مكانها. جه الراجل اللي جايب له الكتف الشاه دوت، جه اتخانق مع واحد فجم يحتكموا إلى سيدنا عمر الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين احكم بيننا وافصل كما تفصل كتف الشاة عن جسمها. واخد بالك؟ افصل بقى في الموضوع ايه؟ اول ما سمعك ايه ده؟ فبعث في الأمراء وفي العمال ألا فبعثوا فيها إن هدايا العمال غلول. دي سرقة الهدايا دي ما أقول لك إيه ما هو أنا غير هدايا مش هدايا. طيب ماذا فعل مع أحمد محمد؟ أبدي لي 500,000 دينار ولم يكن في بيته رغيف. فردها ما فيش مش هنتعشى إيه النهاردة هنتعشى إيه مش هنشتري إيه ردها وعمه يقف على باب داره يعد المال الذي يعني يرجع فيعده يقول يا أحمد ليس في بيتك دينار واحد وترد عنك 500,000 دينار. قال هذه الأموال يا عماه أتتنا لما زهدنا فيها ولو طلبناها لهربت منا. الإنسان لا يزهد الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من جعل الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راقمة. احنا مشكلتنا في ايه؟ الناس بنجري على الحائط وكان احنا لا طب يعني ايه نفسك مليونير؟ لا مش مليونير. ممكن انسان ياتي من المال يرزق الزهد في الدنيا او ربنا سبحانه وتعالى يكفيه بالقليل على مبلغ قليل بس يفتتي بهذا المال. فيكتفي بهذا المال. يبقى نموذج انعم الله عليهم احمد محمد. عرض هو ايه؟ ما فلوس واتسجن واتضرب اتضرب ضرب شديد. احمد محمد كان بيجلد بالعشر جلادين وكل واحد عشان ما يتعبش يجلده مساوطين ثم ياخذ دوره في الصف والثاني يقوم ضربه كرباجين والثالث حتى قال بعض من جلده لقد ضربته ضربا لو ضرب الى فيل لهده. وبعدين بيقولوا ان هو من كراماته انه لما قدم للعقابين على الفلكه رفع الفلكه يضرب اذا برجل يجذبه من طرف ثوبه يقول له يا أحمد مكتوب في سجلات أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 جلدة. هو الرجل اللي انضرب ده كان إيه؟ كان قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار كان هو نشال وكل ما يتنشل الجلد فجذب ثوبه هو قال مكتوب في سجلات أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 جلدة وصبرت على ذلك في طاعة الشيطان فاصبر أنت عليها في طاعة الرحمن. فثبت الله سبحانه وتعالى بهذا الحول. وكانت النعمة الكبرى عليه لما توفي رحمة الله عليه لأنه أما مات بيروي الإمام الذهبي أنه أسلم يوم وفاة أحمد 10,000 من اليهود والنصارى. ليه؟ عشان المنظر اللي الناس شافته بس يعني شوفوا واحد بياخد ثواب وهو غصب عنه يعني ياخد ثواب بعد ما مات لان شهد جنازته خلف كثير. يبقى احنا حقيقة نحتاج الى ان نقرا في سير الصالحين فتكون هذه نموذج لمن انعم الله عليه. ومحتاجين نقرا في سير المنتكسين واسباب الانتكاس. ايه اسباب ان احنا الناس بتلتزم فتره وتنتكس؟ ايه اسباب ان الواحد بعد ما يذوق واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها؟ ايه اسباب الانسلاخ ده؟ يجب ان نقرا في هذه السير سواء كانت معاصرين او ناس قدامى لانه هذا الامر يجعل الانسان يكره ان يقع في هذا الامر. ثلاث من كنا فيه ذاق به حلاوه الايمان وان يكره ان يرجع الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. فاحنا محتاجين أن نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تكون آخر السورة آمين استجاب ومن وافق تأمينه تأمين الإيمان استجيب له، ومن وافق تأمينه وتأمين الملائكة استجيب له. يعني إيه؟ ما تصليش لوحدك، أنت تصلي والملائكة تحوطك، والملائكة تؤمن على دعائك، وده مهم. أنا حقيقة كنت كاتب في الخاطرة كده، هل تود في أن تصطحب في رفقتك ملكا؟ واحد من أربع ماشي لوحده، يمشي لوحده ولا ياخد ملك وراه؟ ازاي ياخد ملك وراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من رجل يخلو بذكر الله ونحوه الا وكان ردفه ملك. يعني على طول انت مروح بيتك راكب عربيتك ولا ماشي على رجليك وانت ماشي في الطريق، قلت ايه؟ انا هستغفر ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة، أو هطلع بالصلاة 100 مرة، أو هقرأ سورة تبارك لأنها تقي علي القبر، أو سأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو هأردد ما أقرأ من القرآن، ومشيت لوحدك. أنت لست خاليا، أنت مش ماشي لوحدك، أنت يسير معك ملك. في الصلاة نفس الكلام، تقول آمين، تعرف أن أنت الملائكة بتؤمن على هذا الدعاء، وأن الله سبحانه لن يكشف لك الحجاب، إنما لو كشف لك الحجاب لرأيت هذه الملائكة تصلي بصلاتك وتؤمن بتأمينك. يبقى حتى لو كنت لوحدك والناس كلها اللي حواليك ما بتصليش، تعلم انك ان الملائكه تشاركك هذه الفريضه الغاليه. يبقى بقى ان احنا نعلق على الايه؟ الاحداث. احنا كده خلصنا الفتحه، المره الجايه نتكلم عن الركوع او الخضوع. الركوع وظيفته في الصلاة التعظيم. فنتكلم عظمة الله سبحانه وتعالى. الرسول قال لنا كده: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. يبقى الركوع هدفه إن احنا نوصل إلى التعظيم، إن احنا نستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. فمهم نتكلم عن موضوع العظمة، وهنتكلم عن آية الركوع الحقيقة اللي بتخلي الواحد يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن احنا الحقيقة مشكلتنا في غياب تعظيم الله عن القلوب، وبالتالي نوع في المعصية. انما اذا امتلأ القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى، مش هقول ان يتحول الى ملائكه، بس الانسان سيقل وقوعه في المعصيه، حتى لو في المعصيه يرجع يعني سريعا الى الله سبحانه وتعالى. المره الجايه انا معتذر عشان انا مسافر حقيقه، الاسبوع بعد القادم ان شاء الله نستأنف. يبقى حقيقه تعليق عن الاحداث، احداث اللي هي ايه؟ ماتش الاهلي والمصري ولا هو ما فرقتش قوي. الاهلي ماتش الاهلي والمصري برضه تلاقي موضوع تمام الشعر. الحقيقه الانقسام او التفرق في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بثلاث دعوات، استجاب الله سبحانه دعوتين، وقال: وسالته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يعني البأس يكون بين المسلمين، بين الصراع. اللهم اجعل بأسنا على عدونا ولا تجعل بأسنا بيننا. الصراع ده حقيقة والنزاع هذه من أمراض الاستبداد. معنى الكتاب شغال طبعا، فكتاب فضائل الاستبداد الكواكبي من كتبه الجميله جدا، بيتكلم على ان من طبائع الاستبداد ان هو ان الظالم يلجا الى ايقاع الخلاف بين طوائف الامه. ليه؟ عشان يسعوا عليه ان هو يشتتهم ويفرقهم، وبالتالي يكون قوه ضعيفه. واستدل بقول الله تعالى: ان فرعون على في الارض وايه؟ وجعل عليها ايه؟ شيعه. ما ينفعش النهارده واحد ظالم يعرف يحكم بلد والناس كلها ايد واحده، انما لازم يفرقهم. الشيطان بعد ان يئس ان يعبد في الارض لم ييأس من هذا الامر. قال ابن سيرة الحديث: ان الشيطان يئس ان يعبد في ارضكم ولكنه رضي بالتحريش بينكم. يبقى احنا دلوقتي عندنا مشكله الانقسام بين الناس والاختلاف والنزاع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اخبر في الحديث انها الحلقه لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. دي نقطه بقى تظهر في حاجات مختلفه. تظهر راي الشعب تظهر البورسعيدية مع المصراوية في ماتش، تظهر بقى بين مصر والجزائر في ماتش كورة، والبلد لكن هيقام حرب بين البلدين عشان الماتش، تظهر في حاجات مختلفة. وهي حقيقة يعني هو مرض واحد مستمر، لازم نعرف ان الحقيقة السبب في هذا الامر غير كيد الشيطان، هو ان احنا ما فيش عندنا هدف عالي بنسعى عليه. احنا اقصى الطموحات بتاعتنا دلوقتي ان احنا نكسب في ماتش كوره، فتصبح الناس بتختلف وتتنازع على توافي الامور. ده سبب. السبب الثاني حاجه برضك فيما يتعلق بقى بالثوره واستمرار يعني الوصول الثوره الى اهدافها، تموت حين هذه الثوره حين تقسم القوه وتتنازع فيما بينها. اللي حضر في التحرير السنه اللي فاتت من اول احداث 28 يناير لحد 11 فبراير، الحقيقه اللي قعد في الفتره دي في ميدان التحرير يجد ان مصدر قوه الميدان ان الناس كلها كانت يد واحده بصوره رهيبه. الناس ما تعرفش بعض، تلاقي الصبح جاي لك اكل وواحد بيعزم عليك بحاجه وتمشي تلاقي ناس بتنظف وناس بتحرس وناس مش عارف ايه، هنا تجتمع وتتالف الامه على قلب رجل واحد حقيقه تصل الى هدف، وحين تتفرق يعني تضيع الاهداف. احنا في الفاتحه بنقرا ايه؟ اهدينا الصراط المستقيم. كلنا بنقول اهدينا الصراط المستقيم، حتى لو بتصلي لوحدك، حتى لو بتصلي لوحدك تبطل صلاتك لو انت قلت في الصلاه اهدينا الصراط المستقيم، لان انت المطلوب تشعر انك واحد من جماعه المسلمين كلها، انت واحد من امه، انت فرد. صلي لوحدك تقول اهدينا الصراط المستقيم، تستشعر في بالك ان انت واحد تدعو الامه كلها معاك، مش اناني، ان انت تفكر في الامه في كل صلاه من صلواتك. فهذا الدين الذي يغلس قيمه الجماعه ويغلس قيمه التوحد والالفه والترابط حتى في الصلاه الفرديه. هذا الدين هو اكبر دين يحارب التفرق والاختلاف والتنازع. الا انها الحالقه، لا اقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. انا بقول كده لان الحقيقه بنجد ساعات ان فيه صراعات ونزاعات وخناقات بالايد وباللسان وبالفيسبوك ناس ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده خرم المسلمون معرفه ليله القدر في سنه من السنوات كما قلنا قبل ذلك عشان اثنين اتجادوا مع بعض قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فانسي النبي صلى الله عليه وسلم ليله القدر بعد ان اخبر بها. احنا مش عايزين نتخانق صراع يعني وخناقات، لا احنا حتى نتجادل. ده يعني احنا حتى الجدل هذا انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. فاحنا الحقيقه بنتوسط كده، وانا ليا توصيه حاجه ان احنا ما ندخلش في جدل ولا في نزاع، ولما نلاقي في ناس بتتجادل على امر شيء ننزع انفسنا هذا، لان الجدل ده بيزيد بالايه؟ بالرد والرد على الرد وهكذا. انما الانسان الحقيقه اذا ترك هذا الامر يعني يعني لم يلتفت اليه يموت لوحده. هختم بقصه خاصه تنسب للاستاذ القطب، وان كان بعضهم يعني بينفيها، ان هو نزل مقاله في جريده الاهرام في الثلاثينات بيدعو فيها ان الناس يعيشوا عرايا كما ولدتهم امهاتهم. مقاله كده ايه؟ انتوا عارفين اللي عايز يشتهر ويقوم كاتب مقاله كده ايه؟ مقاله صارخه. سيدنا محمد الحليم خد المقاله دي للامام البنا حسن البنا وقال له احنا عايزين نكتب رد على الراجل اللي عايز الناس تنحل خلقيا من اسلوبه. فالشيخ حسن البنا قال له ايه؟ قال له يعني هذا كاتب مغمور يريد ان يشتهر بين الناس، اذا احنا ردينا عليه هنشهره، سيبه وستموت هذه المقالة. بالفعل سبحان الله العظيم السيد قطب راح أمريكا، وبعدين في 12 فبراير 1949 كان بيتعالج في مستشفى ملحقة بكنيسة، ووجد أجراس الكنائس تدق في 12 فبراير. ليه؟ لأن أنت ما تعرفش اليوم ما تأخر رجل في الشرق. مين اخر ابو شرق؟ حسن البنا. مين حسن البنا؟ الامريكان عارفين حسن البنا، وسيد قطب مش عارف حسن البنا. ثم لما رجع إلى مصر سأل يعني حسن البنا وعن أثره ودوره والتحق بالفكرة الإسلامية وأصبح من المنافعين عنها إلى أن استشهد في سبيله. عايز أقول إنه إيه؟ إنه ساعات إن إحنا أما بنردش لا ساعات بيقتل الباطل، إنما الواحد لما يقعد يرد ونتجادل نحرم من الخير والبركة. طبعا إلا الجدال في من أجل وصول الحق، من تابع الجدال هو من أجل الجدال في حد ذاته والذي لا يوصل إلى شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا وأن لا يفرق هذه الكلمة. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تم علينا لنتوب، اللهم تم علينا توبة نصوحا لا نرجع بعدها إلى ذنب أبدا. اللهم ارحمنا من تقصيرنا، انصرنا على شماتنا، لا تكلنا إلى نفوسنا، كن معنا ولا تكن علينا، حمم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اكتبنا من الراشدين. يعوذ بك من أن تتركنا في سكرة، أو أن تأخذنا على غرة، أو أن تجعل موتنا فجأة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. توفنا وأنت راض عنا، اجعلنا لك مكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مخبتين، إليك أوانين منيبين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل خوفتنا، واجل دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقائم صدورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد، اجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا إلى جاء هذا الملكان في قبرنا يسألان. أطلق ألسنتنا ربنا الله، وكتابنا القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النار يسر حسابنا يمن كتابنا فاغفر موازيننا بيض وجوهنا ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين والعصاة اللهم إننا ضعاف فقو في رضاك ضعفنا قم يا الخير واصينا اجعل دينك وحده نور انتهى رضانا اللهم ارزقنا قيام الليل وصيام النهار والاستغفار من الاسحار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا ول امورنا من يرضيك الف بين قلوبنا اما على الحق كلمتنا اللهم لا تجعل الظالمين على بلادنا سبيلا لا تجعل المفسدين على بلادنا سبيلا اللهم استجب دعاءنا وقبل رجاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.